والله أصدق من يقول. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الواو في قوله فإن كذبوك، قال بعض العلماء راجعة إلى اليهود لأنهم أقرب من نكر، بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فإن كذبوك، وقالوا لم تحرم علينا هذه الأشياء جزاء ببغينا، بل ما كان حراما علينا إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه. فقل ربكم ذو رحمة واسعة. الوجه الثاني أنه راجع إلى كفار مكة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن شركهم بالله باطل وأن تشريعهم الحلال والحرام بالكريم باطل، فإن كذبوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، والبحيرة حق والسائبة حق وما جرى مجرى ذلك، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال بعض العلماء يرجع إلى الجميع، فإن كذبك الكفرة المعادون المعاندون من مشركين ويهود، فقل لهم ربكم الذي أنشأكم وأوجدكم ذو رحمة واسعة، إلا أن هذه الرحمة الواسعة ذكر الله في سورة الأعراف أنها مخصوصة بالمتقين، حيث قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، لا لكل كافر وفاجر. وقد قدمنا في تفسير البسملة والفاتحة أن الرحمة صفة من صفات الله اشتق لنفسه منها اسم الرحمن والرحيم، وأن الرحمن هو ذو الرحمة الكاملة في الدنيا لجميع
فالمشروع في مهد مالك أنها لا زكاة
لا بمال الزكاة. ودعانا قول أن الكسكنة هي الوسيلة من أنواع القطان، هذه الحبوب هي التي تقتات وتتخذ فتجب فيها الزكاة، القمح والشعير والسلك والعلف وأنواع والزوات والورود والدخن، وأنواع القطان كالطروس والحمص والبسيلة والفوس والجبان والجدران واللبيا إلى غير ذلك. هذه الحبوب التي تكتب وتدخر تجب فيها الزكاة عند مالك والتابعين. وإنما اختلف في شيئين، أحدهما أن مالكا يقول إن القطان يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وإن القمح والشعير والسر يضم بعضها إلى بعض، فمن حفد عند مالك وثقا من فوس، وحفد وثقا من جربان، وحفد وثقا من بسيلة، وثقا من لوبيا، وثقا من حمص، فإنه تجب عليه الزكاة، لأنها خمسة عشق من جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها يضم بعضها إلى بعض، ويخرج من كل نوع بحسبه. والشافعي يقول لا يضم لا يضم شيء منها إلى شيء، لا يضم فول إلى لوبيا ولا كرمس إلى حمص، بل كل في ذهابه إذا حصد خمسة عشق من واحد وجبت الزكاة وإلا فلا. كما أن الشافعي يقول لا يضم القمح إلى الشعير ولا الشعير إلى الخمس ولا السلك إلى واحد منهما. ومالك يقول إنه إذا قطع وسطين من قمح ووسطين من شعير ووسط من سلك أنها تكون خمسة أوسق يضم بعضها إلى بعض فتجب فيها الزكاة ويخرج عن كل من بحسبه. أما العلف عند مالك فلا يضم إلى هذه الثلاثة. والحاصل أن مالكا لا يضم عنده إلا أنواع القطان الثمانية يضم بعضها إلى بعض، ويضم عنده القمح والشعير والسل، هذه الثلاثة بعضها إلى بعض. وأما غيرها فلا ضم، فلا يضم تمر إلى قمح ولا سل إلى لغة ولا لغة إلى هروس، بل كل بحسبه. والشافعي لا يرى ضم شيء من هذا إلى شيء. وكان بما قال عقيل مذهب مالك والشافعي، وقد اختلف في أشياء، منها الزيتون هل فيه زكاة أو لا. فمشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الزيتون تجب فيه الزكاة إذا بلغ حقه خمسة عشق، ولكنه لا يخرج إلا من زيته، فإذا كان حق الزيتون خمسة عشق وجبت الزكاة فيه، ولكن الإخراج من زيته وهو العشور أو نصف العشور، فالوجوب في الحق والإخراج من الزيت. هذا مشهور مذهب مالك، ومثل الزيتون عند مالك في هذا، لأنه يباع ويصاب العشقين من الحق ثم يخرج من الزيت، مثل الزيتون عنده السمسم، ومثل الزيتون عنده السمسم وبذر الفتى الأحمر والقرطم، والقرطم حق العصفور. هذه الأربعة التي هي الزيتون والسمسم والقرطم وبذر الفتى الأحمر خاصة هي عند مالك، إذا كانت حبوبها تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، وأخرج العشور أو نصفه من زيتها. ومذهب على مشهور مذهبه رحمه الله، ولا زكاة عند مالك في كتان ولا في غيره مما ذكرنا. مذهب الإمام الشافعي مختلف أيضا في الزيتون، فقال في القديم إن الزيتون فيه زكاة إن صح أثر عمر الذي ورد فيه. وقد ورد عن عمر وابن عباس أثران أن في الزيتون زكاة، والأثران ضعيفان لا تقوم الحجة بواحد منهما. وإذا كان مذهب الشافعي في الجديد أن الزكاة المشركون لا زكاة فيه، والخلاف عنده في القرطوم أيضا كالخلاف في الزيتون، فيه الزكاة في الجديد في القديم، وفي الجديد لا زكاة فيه، وهذا معروف عندهم. واختلاف العلماء في زكاة العسل معروف ينكر في هذا المحل عند الآيات الدالة على هذا، وإن كان العسل ليس في نفسه مما تنبته الأرض، ولكن نحله ترعى بما تنبته الأرض فتخرجه زكاة العسل. الخلاف معروف فيها بين العلماء، فعند مالك لا زكاة في العسل، والخلاف عن الشافعي في القديم يزكى العسل، وفي مذهبه الجديد لا يزكى. مذهب الإمام أحمد زكاة العسل، ومذهب أبي حنيفة إنه إن كان في أرض العشور زكي وإلا فلا. وقد وردت في زكاة العسل أحاديث متعددة، حديث بني سلابة وهم بطل من بني فهم، أنهم كانوا يودون زكاة عسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وغير واحد من المحدثين إن زكاة العسل لم يثبت فيها حديث واحد قائم، ولم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من صالح وكلام. وعبدوا قالوا والأطل براءة للماء، وعبدوا العسل عدم الزكاة في العسل للقياس على اللبن. قالوا إن العسل واللبن كلاهما مائع خارج من حيوان، واللبن لا زكاة فيه، فالعسل كذلك. والحاصل أن العسل وردت في الزكاة به أحاديث متعددة، قال بعضهم بعضها يشد بعضا، فأخذ في مضمونها إمام أحمد في طائفة من العلماء فأوجب الزكاة في العسل. والجمهور منهم الشافعي في الجديد ومالك قالوا لا زكاة في العسل لأنه لم ينمت فيه شيء، ولا أطلب راعة مما وليس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتى يدخل في عموم. ومما أخذنا لكم من الأرض أو كذلك. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الزيتون، قال روى عنه بعض أصحابه أن فيه الزكاة، وروى بعضهم أنه ليس فيه الزكاة، وليس عند الإمام أحمد زكاة في العصفور ولا في الكتان، وإنما الزكاة عند أحمد رحمه الله لما استوجب ثلاثة أشياء، لأن عدة الزكاة عنده مؤكدة من ثلاثة أوصاف، وهي أن يكون الشيء مكيلا، وأن يكون يلبس لا يبقى مبلولا دائما، وأن يكون يبقى فيجوز ادخاره لبقائه. فكل ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة بأن كان يكاد ويلبس ويبقى ففيه الزكاة عند الإمام أحمد. ولذا قال إن بعض الأشجار إن ثمارها تكال وتيبس وتبقى، ولا يستريح كونها قوتا سواء كانت قوتا أو لا قوت. ولذا أوجب الإمام أحمد الزكاة في بعض ثمار الأشجار التي لم يوجبها مالك والشافعي، لأن مالكا والشافعي اشترط الاقتياس والادخار، وأحمد لم يشترط الاقتياس. قال إن كان الشيء يكال ويلبس ويبقى وجبت فيه الزكاة. وإذا أوجب الزكاة في بعض ثمار الأشجار لأنها تلبس وتبقى، وإن كانت لا يمكن أن تكون قوتا، فأوجبها في بعض ثمار الأشجار كالفستق والبندق وما دار مدارهما. هذا مذهب الإمام أحمد. وكذلك أوجب الزكاة في كل حق يلبس ويبقى ويكال، وإن كان لا يقدر فتجب الزكاة عنده في الأباسيس التي تصلح الطعام كالكمون في نوعين الأحمر والأسود والكراوية والآليسون وما جرى مجرى ذلك، وتجب عنده في كل بشر يزرع، فتجب عنده الزكاة في بشر الكتان وفي بذل الخيار والقساء وكل ما جرى مجرى ذلك إلا أنها حبوب هيبة وتكاد وتبقى. على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء الأئمة الثلاثة لا تجد عندهم الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أشهر، أعني مالكا والتابعين والإمام أحمد، لأن عموم فيما سقط السماء والأشهر وعموم ومما أخرجنا لكم من الأرض يخصصه عندهم حديث ليس فيما دون خمسة أشهر صدقة. فلا بد أقل إيصال الحبوب والثمار أن يبلغ خمسة أشهر، والوشق بالذكر والكسر 60 صاعا بإجماع العلماء، الوشق 60 صاعا، والصاع بالتقريب، الصاع الشرعي النبوي بالتقريب، ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو بالضبط وزن الرمل وزلوس يعني البغدادي، فوزن الرمل وزلوس الرمل في البغدادي هو الصاع النبوي. فعدة الأوساق بالأمداد الهمد ونيات أمد، وبالصيعان 100، وبالصيعان 300 صاع، وبالأرطال 1600 رطل. هذا هو نصاب الحبوب والثمار والرطل عندهم عندما حققه مالك وأصحابه، وهم أدرى الناس بقدر الصاع والمد، هم أدرى الناس بقدر الصاع والمد، لأنهم في محل الصاع والمد قدره عندهم يعني بالوزن 1600 رطل، ووزن الرطل عندهم 128 درهما مكيا، لأن وزن الذهب والفضة وزن مكة والكيس قيل أهل المدينة، فوزن الرطل 128 درهما مكيا، ووزن الدرهم المكي 50.5 حبة من مغلق الشعير، وزيادة ابن حزم 5 أتباع حبة ردها المحققون من علماء المالكية. هذا هو النصاب، هو 60 وهو 5 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أشهر صدقة. والمزكيات فيها عندهم تفصيل، فيها نوعان يخلصان قبل إخراج الزكاة إلى نزاع، وهما التمر والزبيب، والزبيب العنب اليابس، فإنه إذا كان إلى بدا صلاح التمر وتهيأ العنب للأكل يخلصان، فيرسل السلطان إليهما خالصا حافلا يحرصهما بشرط أن يكون أمين العدل عارفا بالخرص صادق الحجر غالبا، فيأتي بهذا البستان ويخلصه نخلة النخلة، فيقول في هذه النخلة لها مكلا من الفلاح من الزهو، ثم يكون فيها من الرطب كذا لأن لا يبست وجف رطبها نقص بكذا، فيحصل منها من التل اليابس قدر كذا وكذا، ثم إذا خلصوا ذلك وحزموا قدر ما يحصل منه من التل اليابس قيدوه على صاحبه وقالوا لصاحبه بينك وبين بستانك ذكر ما شئت ودع ما شئت وتصرف فيه كيف شئت، ولكنه عند الجلال أدي قدر هذا الخرص ثمرا يابسا أو زبيبا يابسا. وهذا لم يخالف فيه إلا القليل من العلماء، فجماهير العلماء على الخرص، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما مر بوادي قرى نزل بحائط امرأة فقال لقومه خرصك لم يخرج منه، فخرصوا فخرصه النبي صلى الله عليه وسلم مع الخالقين، وقال لها في خرصه أرى أن تحصل منه 10 أشهر من الدم اليابس واحفظي حتى نرجع من سفرنا. فلما رجعوا من غزوة تبوك سأل المرأة فقالت خرج منه 10 أشهر مطابقة لحجره صلى الله عليه وسلم. مضمون هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم والبخاري، وهو يدل على أن الخلق حق، وظاهره أنهم ما خالطوا إلا أن يأخذوا الزكاة إذا كانوا قادرين. والأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الخالصين كعبد الله بن رواحة وغيره إلى يهود خيبر فيخلط عليهم النخل ويقول لهم إن شئتم خذوه بهذا الكيس وإن شئتم دعوه لنا بهذا الكيس هذا معروف. وشل طائفة من العلماء فقال الشعبي الخلق بدعة وقال سفيان الثوري لا يجوز الخلق لأنه ظن وتخمين وظن أجاب الحديث. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال الخلق ظن وتخمين لا يثبت به حكم أبدا. وإنما كان النبي يأمر بخلق النخيل تخويفا لقائمين عليه من أن يخونوا فنقصد به عنده تخويفهم من القيامة. وقالوا لا يجوز لا يؤمن بالخلق ولا يثبت به حكم لأنه ظن وتخمين والظن لا يغني من الحق شيئا. وجمهور العلماء على أن الخلق حق ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة. فبعضهم يقول واجب هي لا يضيق على أهل النفوس في ثمارهم لأنهم يحتاجون إلى الأكل منها ولا تضيع حقوق الفقراء إذا أكلوها قبل الخلق. وأن يعلم قدر ما فيها يباع هؤلاء. والخلق يجمع مصلحة الطرفين لأن يقضي أن يخلى بين أهل فساتين وفساتينهم وتحرر الفقراء حقوقهم. وقال بعض العلماء الوجوب لا يلزمه إلا بدليل جازم. بعضهم يقول هو سنة والدليل على الخلق هو حديث سعد بن ياسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخلص العنب كما يخلص النخل فتؤدى زكاته زبيبا عند الجهاد كما تؤدى زكاة النخل تمرا. هذا الحديث من رواسيل سعيد بن المسيب رواه سعيد بن المسيب عن عبد بن ياسين وسعيد بن يدرك عبد بن ياسين رضي الله عنهما لأن سعيد ولد في خلافة عمر. وعبد بن ياسين توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر رضي الله عنهما فلا ندرك إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب معروف حكمها في علوم الحديث. وقد أقر علماء الشافعية أن هذا النوع من مرسل سعيد يتفق الشافعية على قبوله لأنه شرع عن الشافعي أنه يقبل جميع مراسيل سعيد بن المسيب لأنها تتبعت كلها فوجدت مسانيد. وقال النووي في شرح المهذب وغيره أن الشافعي لم يقل للعمل بمراتب سعيد مطلقا بل لقيد وهو أن يرد الحديث مرسلا من جهة أخرى أو مسندا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو يعمل به أكثر العلماء. وهذه الشروط موجودة هنا لأن الخلق عمل به بعض الصحابة وعمل به أكثر العلماء. فمرسل سعيد هذا اتفق الشافعية على قبوله مع أن المشروع بمذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد الاحتجاج بالمرسل مطلقا. فظهر إجماع الأئمة الأربعة على الاحتجاج بالمرسل سعيد هذا بخص التمر والعنب ولا يخاف غير التمر والعنب من الأشجار ولا من الحبوب على التحقيق الذي عليه جمهور العلماء لأن النص إنما ورد بخلق التمر والزبيب فقط والعنب فقط ولم يرد بخلق شيء غيرهما. والنكت الثاني أن خلق التمر أنه يمكن لأن أعلامه تجتمع في رأس النخلة في محل متقارب فيمكن خالق أن يمر جميعها حتى يحضر ما فيها. وكذلك العنب تجتمع عناقيده وتتميز فيمكن خلطها. أما غير ذلك من الأشجار فإن ثماره تتفرط في كل الشجرة وتختلط بأوراقها والحب مستتر بسنبله. فلا يمكن الخلق فيه. وكان الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد اتفقوا على أن التين لا زكاة فيه، وهذا من الغريب لأن التين يلبس ويقتات ويستخر. وكان المعرفة ليقول أظن أن مالك رحمه الله ما كان يعرف التين، ولا يظن أنه يلبس ويقتات ويستخر، ولو كان يظن ذلك لجعله كالزبيب لم يعده مع الفراكه. أما الفراكه هو الخضروات، أما الفراكه كالرمان والتفاح والفلسك وهو الخوخ والإجاق والكمثرى وما جرى بدر ذلك، والخضروات كالفتاه والخيار وأنواع البقول المعروفة من فحوص ونعناع وما جرى بدر ذلك، فهذا لا زكاة فيه من الأئمة الثلاثة. وحجتهم وقد جاء بعض الآثار بعض الأحاديث في وجوب الزكاة في الخضروات ولم يصح فيها شيء. ودليل الجمهور أن الفواكه جميعها والخضروات جميعها لا زكاة فيها، أنه لم يقل على أحد من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في المدينة شيئا من زكاة الخضروات ولم يتعرض لها أبدا. ولما فتحوا الطائف كانت الفواكه فيه بكثرة لغيرها من غمان وفلسك وغير ذلك، ولم يقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنها أحدا منهم تعرض للفواكه أو الخضروات وأخذ منها شيئا. ومعلوم أن هذا حنيفة يجب الزكاة في الجميع نظرا للآية التي ذكرنا، فبهذا تعلمون أن مالكا والشافعي يوجبان الزكاة في كل مقتات منتخب، وليس مقتاتا عندهما من الأشجار إلا التمر والزبيب، وأن الإمام أحمد يوجب الزكاة في كل ما يلبس ويكال ويبقى. وكان داود بن علي الواهلي يقول ما تنبته الأرض إن كان مكيلا فلا يزكى حتى يبلغ خمسة أشهر، وإن كان على مكيل وجبت الزكاة في قليله وكثيره. والحق أن هذا المذهب لولا أنه عرف بما هو أقوى منه كان أقرب الملاهي إلى واهل النصوص، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أشهر صدقة يدل على أن الزكاة تختص بما هو موثق، والوثق يختص بالكيل بإجماع العلماء، لأن الوثق معيار كيلي بلا نزاع لأنه 60 صاعا، والصاع معيار كيلي على معروف. وإن كان ليس مثيلا يدخل في عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلا أن مذهب داود هذا مع اتجاهه وجمعه للنصوص يرد عليه ما ذكرناه الآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض هو ولا أحد من أصحابه إلى أخذ الزكاة من الفواكه والخضروات ولا فيهم من ذلك. وهذا الذي ذكرنا يعلم منه أن أبا حنيفة رحمه الله لا يشترط النفاق ولا خمسة أشهر، ولا كون النبي في الأرض قوتا ولا مقوت يلبس ولا ليبس منتخب هذا. وأن الأئمة الثلاثة اشترطوا كما ذكرنا وهذا معنى قوله وآتوا حقه يوم حصاده على أن المراد بها الزكاة. وهذا الذي ذكرنا يعرف به الإنسان ملاهي العلماء في كل ما يخرج من الأرض، وقد بينا خلافه في أي ما تجب فيه الزكاة. بينا أنه عند الشافعي ومالك كل ما يقتات ويدخر، وأنه عند أحمد كل ما يلبس ويكال ويبقى، وأنه عند أبي حنيفة لا يشترط فيه شيء. هذا عين الذي تجب فيه الزكاة، وقد بينا أنها عند الجميع. القدر الذي تجب فيه هو خمسة أشهر فصاعدا، وأن أبا حنيفة يجيبها في القليل والكثير، وأن القدر الذي ما إخراجه هو العشر تلفا ورزق العشر فيما تقي بهذا. هذا هو حاصل كلام العلماء في هذه المسائل الثلاثة. وإذا عرفت أين ما تجب فيه الزكاة وقدر النصاب الذي تجب فيه وقدر الزكاة التي تخرج منه لقد عرفت المسألة. وقوله يوم حصاده فيه للعلماء المشكل، لأنه على أنه الزكاة، لأنه يوم الحصاد لم يكن ثورا يابسا ولم يكن زبيبا يابسا، والزكاة إنما تخرج منه بعد أن يكون ثورا يابسا أو زبيبا يابسا. قال المراد يوم الحصاد، أن المراد به عند حصاده، ويراد أن زمن الحصاد قد يطول إلى أن يصح يؤسه من زبيب وجبل ونحو ذلك. ولا يوجد في كلام العرب يقول عنه إلا كلام، ويريد به الاتساع في الوقت، كما تقول لقيت زيد سنة كذا، وتكون لقيته في يوم أول منها، ويكون جميع السنة بعده لم تلقه فيه. هذا يمكن في كلام العرب. وهذا معنى قوله ألا يقل وآتوا حقه يوم حصاده. قرأه أبو عمرو وابن عامر وعاصم يوم حصاده، وفتح الحاء في الحصاد في الحصاد هي لغة التنميين وغيره من قبائل نجد. وقرأ الآخرون يوم حصاده بكسر الحاء وهي لغة الحجازيين، وهما لغتان معروفتان وقراءتان مشهورتان كالحصاد والحصاد والجلال والجلال والخطاف والثقاف. وقوله تعالى ولا تسرفوا في هذه آية أوجه معروفة متقاربة من التفسير. أحدها أكلوا من ثمره يا المرء وآتوا حقه ولا تسرفوا في اليقظة حتى تتركوا عائلتكم وأولادكم فقراء ليس عندهم شيء يأكلون. والذين قالوا هذا قالوا نزلت هذه الآية في المدينة في هذه سنين قيس بن شمال، كان عنده حول 500 نخلة فجلها وقال لا يأتيني يومها أحد إلا أطعمته، فلم يزل يطعم الناس حتى راح وليس عنده ثمر، فنزل آتوا حقه ولا تسرفوا في الإنفاق حتى لا تتركوا لأنفسكم ولعيالكم ما يأكلون. قال التفسير كقوله ولا تلتقطوا للبشر، وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال بعض العلماء لا تسرفوا في شيء من الأعمال لأن الإسراف كله مذموم. وقال بعض العلماء أنه راجع إلى قوله كلوا، أي كلوا من ثمره ولا تسرفوا في الأكل، كما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا أظهرها لأن الإسراف عن الأكل معروف معهود منه يعان في الكتاب والسنة، إنه لا يحب المسرفين. المسرفون جمع المسرف واسم فاعل في الإسراف، وأصل الإسراف مجاوزة الحد. تقول أجرد في الشيء إذا جاوز فيه حدا وهو مسرف على نفسه إذا كان يتعدى حدود الله إلى ما حرمه الله جل وعلا. وهذا معنى قوله وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه الآية كأننا ذكرنا عندها نوع من أنواع الزكاة هو ما ننبته الأرض، وسيأتي في سورة بابها زكاة النقود الذهب والفضة وما جرى مجراهما من التجارات والمعادن والحلف المباح وغير ذلك، وسنذكره ان شاء الله عند محله. وسياتي في بعض المواضع في ايات الزكاه المطلقه ما تدخل فيه زكاه الحيوانات، وسنتكلم عنه ان شاء الله في موضعه. اما هذه الايه فهي خاصه بما تنبته الارض، وقد تكلمنا على زكاه ما تنبته الارض من الائمه الاربعه، ومع كل واحد منهم موافقون من فقهاء الأمصار. والله جل وعلا نسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضي. اللهم وفقنا لما يرضي. اللهم جنتك فرقنا عندنا كلمة أمواتي أن ينادي الإيمان فالآن يجب أن تكون فأمانا فرقنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الأبرار فرقنا وهدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبه في هذا الشهر اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم لا توفيق الا بتوفيقك ووفقنا لما يرضيك اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا هجرته ولا كرما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة للحوائج الدنيا والاخره لك فيها رزقا ولنا فيها منفعه الا اعدتنا عليها ويسرتها لنا